يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من يونس توك بعد غياب طويل. الله لا يغيبكم، رمضان كريم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وأفضل حال يا رب، أنت وجميع أحبابكم في ظل هذه المحنة، يا رب يرفعها علينا قريبا إن شاء الله، عاجلا غير آجل. أحدهم من الجزائريين الكرام بارك الله فيه يعني طلب مني شراء نسخة من إفيانا باسكال بارك الله فيه، ثم طلب يعني إجابة عن سؤال إما يسجله في بودكاست أو أجيب عنه تدوينا. فلما أنا أفكر عندي مدة أفكر لازم أرجع لبودكاست يونس توك، فكانت مناسبة جيدة أنه أجيب على سؤاله. فهو يقول بودي لو تكتب تدوينة أو تقوم بعمل بودكاست عن أهم المشاريع التي يعتبر إطلاقها في مثل هذه الفترة من الحجر الصحي الوقت الأمثل لذلك، والتي ترى أن لها مستقبل في الجزائر. هذا هو سؤال الأخ الكريم والذي سوف نجيب عليه بإذن الله. هذا السؤال وصلني من شخص آخر اسمه إسلام، نحييه من هنا، ونفسه يعني قال لي في هذه الفترة يعني ما هي المشاريع الأمثل وكذا، لكن أنا أجبته بإجابة تالية، وهي أنه من الصعب أنك تطلق مشروع في فترة يعني نطلقه الآن، لكن لا ندري، ما عدناش يعني وقت، ليس لدينا وقت محدد إمتى يعني تنتهي الأزمة. مثلا الأخت أسماء قدح الجوالة المستقلة يعني ديجيتال نومد الرحالة الرقمية ذكرت أنه شركات الطيران وهي تقيم في ماليزيا وتكتب بالعربية وعندها مدونة اسمها مدونة أسماء قدح، إذا حبيتوا يعني تزورونها، ومحتوى عالي الجودة تقدمه، ولديها نشرة بريدية ممتازة. فالأستاذة أسماء قالت أنه فيه عودة لكن للطوارئ فقط للطيران، هي تحكي عن ماليزيا والعالم بشكل عام. فهناك بدأت هناك عودة لكن بطيئة جدا. فزي ما قلنا احنا هنا عدنا uncertainty، يعني عدنا لا يقين، عدنا عدم يقين، لذلك ما فينا نطلق مشروع وأفق انتهاء الأزمة غير محدد. فهذه هي الإشكالية، يعني ما أقول لا تطلقوا مشروع، لا، قلت يعني لو كون عدنا مشروع قبل الأزمة يمكن نعملوا له تحويل، بيفوت زي ما يقولوا بالإنجليزي، يعني بيفوتين، يعني بنعملوا تحويل مثلا نحن مطعم بنوفر الدليفري مثلا توصيل، نعمل تغيير للبزنس موديل تبعنا والبزنس عموما فنتأقلم. فالتأقلم يعني أسهل من أنك تطلق مشروع، لأنه إطلاق المشروع هذا يكون يعني بشكل شبه مؤقت، يعني نحن لا ندري الأزمة متى تنتهي، فبيكون مؤقت. لو تنتهي وأنت بزنس موديل تبعك يعني نموذج، يعني بزنس موديل شو معناه؟ يعني نموذج العمل التجاري، ويعني باختصار بالعامية كيف تربح، يعني كيف بتدخل أموال، كيف تأتي بالإيرادات. فهذا يعني شرح هذا المصطلح في ريادة الأعمال. فبعد انتهاء الأزمة ممكن يتأثر هذا البزنس موديل، هذا النموذج عمل تجاري، وتقل الإيرادات، أو بينما الناس يعني يعودون نحن نصبح نعاني. فهذه هي الإشكالية، وهذه مقدمة ضرورية للحديث عن المشاريع التي تصلح في هذه الفترة. إذن لو عدنا نحن مشروع بنعمل له تكيف ولا نعمل له تأقلم، يعني حسب عندنا متجر إلكتروني بنوفر ديليفري، بنوفر يعني السلع الأساسية أكثر، بنوفر يعني الواقيات، بنوفر محتوى أيضا جيد، بنخلي علامتنا يعني أكثر إنسانية، بنستغله في التسويق مثلا، ما مش كل شيء ربح، مش كل شيء يعني علاقة بالبزنس، لأن هذه المهنة أظهرت الكثير من حقائق الناس. فالكثير من الشركات اللي كانت غير ظاهرة ظهرت، ليش؟ لأنه استغلت الشيء في الإنسانية، يعني فأصبحت هناك يعني نزعة إنسانية، طابع إنساني في العلامات التجارية. وجوابي هنا لكي نحدد الموضوع هو متعلق بالجزائر، لكن ممكن يصلح يعني في شمال إفريقيا عموما ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أوسع. يعني أنا فتحت ملف وورد وكتبت عدة اقتراحات، سوف نراها هنا كم 16 اقتراح. أولها هو التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية طبعا دون نقاش هي شيء راح يكون السائد، يعني الآن في ظل الأزمة أو غير الأزمة، يعني التجارة الإلكترونية راح تكون السائد. التجارة الإلكترونية يمكن استغلالها بعدة طرق، وهي أنه أنت إما تكون يعني زي شوبيفاي، منصة بتقدم يعني مواقع للتجارة الإلكترونية للناس، وهذا طبقته بشكل جزئي وادكنيس، حيث أنك يمكن تفتح صفحة فيها وبتدفع مبلغ شهري، يعني أنت تاجر كبير وتفتح يعني زي صفحة خاصة بك في وادكنيس. فهذه نموذج قريب مما أفكر به يعني في التجارة الإلكترونية، هو أنه يكون عندك منصة خاصة بالجزائريين بتخلي أي شخص بيفتح متجر إلكتروني، وهذه منتشرة في العالم العربي. مثلا عندك متجر سلة وهو يحقق نجاح في السعودية، وفيه الكثير يعني الله أعلم. في أيضا شوب جو اسمه عربي أيضا، وفيه قنوات وهي في تركيا الله أعلم، يعني وراح أضع الروابط اللي بيحكي عنها في هذا التسجيل، يعني ما تقلقوا، راح تلاقوا تدوينة فيها كل الروابط اللي أحكي عليها. فمنصات التجارة الإلكترونية طبعا هذه شيء جيد، بيكون عندك فريق برمجي وبتصنع تجارة منصة تجارة إلكترونية لكن مخصصة للبلد الذي أنت تقوم فيه. وإما هذا شيء آخر أيضا، ما عندك الإمكانيات لتفتح منصة تفتح المتاجر الآخرين، تعمل فريق صغير 3-4 من الناس وبتستعمل الأشياء الموجودة مثل ووكوميرس، هذه منصة عن تجارة إلكترونية، أو شوبيفاي وكذا، يعني أنت تفتح للناس اللي ما عندهم خبرة برمجية وتكون شبه يعني شركة برمجية، لكن تخصصك أنت، التخصص والنيش مهم، أي النيش أي مجال متخصص مهم جدا، فيكون فتكون أنت فريق برمجي بس متخصص فقط في التجارة الإلكترونية وما شابه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي منصات تجميع المؤثرين، واللي ما عندنا نحن في الجزائر، ومنصات تجميع المؤثرين هي بديل عن التسويق العادي عبر فيسبوك أو تويتر، يعني بشكل مباشر، بدل أنك ما تعلن إعلان مباشر في تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيره، أنت تعلن لدى المؤثرين اللي عندهم أصلا متابعين تعبوا في جمعهم. هناك عربيا بشكل عام، عربيا في منصتين، هما منصة فليكرون السعودية، وهي منصة تجمع المؤثرين في السعودية، راح أدخل أن لرابطها، ويعني في الصفحة الأساسية تقول حيث يلتقي المؤثرون والعلامات التجارية مع فليكرون، تجد العلامات التجارية والمؤثرون ما يبحثون عنه بكل سهولة من خلال بضع خطوات. وهناك أيضا منصة اسمها دولفينوس، نفس الشيء، وهذه كيف عملية شغلهم، يعني تجمع أنت المؤثرين وتأتي العلامات التجارية مثل كوكاكولا، مثل حاسوب، مثل نايكي أو نايك أو بيبسي أو غيره، فتعلن لدى المؤثرين وأنت تأخذ عمولة 20% 15% حسب يعني نظام عملك. فهذه هي منصات تجميع المؤثرين. أيضا أنا عندي سلسلة يعني من المشاريع الغربية الناجحة التي تدر دخلا بالفعل، مش راح تدر، لا تدر دخلا الآن يعني، وهي معروضة للبيع. فيها من بين هذه المشاريع التي ذكرت، وأنصح أنك تصفح، أعتقد وصلت إلى 8 أعداد، يعني كل عدد فيه جدول بتلاقي فيه المشاريع التي تدر دخلا وهي مطروحة للبيع. من بين هذه المشاريع فيه منصة مؤثرين بتدخل الأموال وهي غربية يعني مش عربية، فلهيك أنا ذكرتها لكي أقول أنه هذا المجال أيضا واعد بإذن الله، ولو يكون فيه محل يعني منصة مؤثرين محلية للجزائر راح يكون شيء جيد جدا. النقطة الثالثة هي منصات الخدمات المصغرة. طبعا ممكن تقول الشيء مزدحم وفيه كثير يعني خمسات مستقل منجز من ماليزيا، بل وحتى في الجزائر، في الجزائر ذاتها يعني فيه منصة خدمات مصغرة اسمها فريهالي، لكن منصات الخدمات المصغرة يعني مهما أطلقنا منها خاصة في العالم العربي فما زال هناك يعني مازالت زي ما يقولوا هناك ثغرة في السوق بالأخص في أمور التسويق يعني وكذا. فهما خمسات ومستقل أكيد أنهما الأولين وهما البارزين، ليش؟ لأنه يعملوا تسويق يعني بشكل جيد جدا خاصة بتسويق المحتوى، لكن في الأمور المحلية لأنه المستقلين كما تعلمون يعانون كثيرا من حلول الدفع ما في، وفريهالي ليست كافية. يعني الجزائر عدد سكان ما شاء الله يعني وعدد المستقلين في ازدياد، فما يكفي منصة واحدة فريهالي. فريهالي أيضا تعاني من إشكاليات أخرى واللي هي أنه ما عندهم تسويق بالمحتوى وما عندهم تسويق يعني جيد جدا، فهما للأسف ما يجذبوا الكثير من الزبائن والعملاء بشكل يخليها يعني تتفوق على السوق أو يعني تستحوذ على السوق. الشيء الرابع هي منصات الأسئلة والأجوبة لكن بشكل مدفوع، وهذا فيه حالة عربية لكن أنا أحكي لو يكون في الجزائر، لأنه فيه موقع اسمه جوابكم ويوفر الدفع للجزائريين عبر أريدو مثلا يعني ب4500 يعني ب45 دينار جزائري يمكنك الحصول على إجابة من مختص. فجوابكم مثال جيد يعني على هذا الشيء. كما قلت منذ قليل راح أضع روابط كل ما أحكي عنه، فما داعي للقلق يعني أنك تنسى أو ما تسجل، فما إشكالية راح أضع روابط ما أحكي عنه. فمنصات الأسئلة والأجوبة أن تتوفر عدة خبراء وتوفر الدفع عبر الهاتف ثم عبر يعني رصيد الهاتف ثم تعمل تسويق، فتأتي الأسئلة والناس والآخرين يعني يجاوبوا وأنت تأخذ عمولتك. فيه النقطة الخامسة وهي منصات الاستبيانات وبحوث السوق ودراسات الجدوى. منصات الاستبيانات أنت هون شو تقدم؟ تقدم منتج معرفي، يعني الجزائريين شو يفكرون، شو ماذا يفضلون، ماذا كذا وماذا كذا، وتبيعها للشركات والمؤسسات الكبرى. فنموذج العمل التجاري هنا في عدة نماذج عمل تجارية، مثلا أنت بتبيع للزبائن، هذا يسموه peer to sale، يعني مش peer to sale، peer to sale يعني business to customers، يعني أنت business وتبيع للكاستمرز العاديين مثل فيسبوك، مثل التجارة الإلكترونية، مثل، لكن فيه business to business يعني peer to peer. هذا النموذج الخامس هو بي تو بي يعني بزنس تو بزنس، فأنت ما تتعامل مع الأشخاص الأفراد بل تتعامل مع الشركات. قد تقول وكيف يعني في الجزائر؟ في الجزائر لو لاحظت في عز الحراك ظهرت استبيان من جامعة برينستون وكانوا يدفعون للجزائريين اللي كملوا الاستبيان 100 دينار جزائري في رصيد الهاتف موبيليس، وفعلا أنا دخلت لكي أرى فقط لأنه معظم سياسي ومش مهتم يعني بالموضوع، ووصلتني فعلا 100 دينار جزائري في رصيدي عبر الهاتف. فأنت زي ما شايف هذم الجامعات يدفعوا مبالغ ضخمة جدا، تخيل فقط أنه 10,000 شخص دخل يعني وكمل الاستبيان، فهنا أنت عندك 100 دينار جزائري رصيد الهاتف اللي راح يدفعونه، وفي 10,000 بتطلع لك يعني في يطلع لك 100 مليون سنتيم. أضف إلى أنهم عملوا إعلانات كبيرة في الفيسبوك وتعاقدوا مع الموبيليس أكيد لأنه راح يوصلهم يعني رصيد، فهم اشتروا رصيد. فأنت زي ما شايف فهذه الأشياء تمشي بالفعل، لكن طبعا بتكون عندك نظر على الموضوع فيمكنك البحث طبعا عن الأشياء هذه. بس هي منصات الاستبيانات اللي تبيع تقارير شيء يشتغل يعني، هناك في الوطن العربي عدة يعني مؤسسات، منها استبياني التابعة لمجموعة حاوي في الإمارات، وهناك أيضا يوغوف التي كانت تدفع $50 والناس ربحوا منها، معنى يعني ربحوا منها لما أنت بتجيب لفترة كافية على الأسئلة بيرسلوا لك $50 عبر الأسترون يونيون حسابك البنكي. وفيه منصة أخرى وهي قلنا استبياني ويوغوف، و استبياني لما تبحث عنها في الجوجل راح تلاقي اثنان، لكن أنا راح أضع الرابط اللي قلت يعني الحاوي اللي هي يعني تدفع للناس اللي جاوبوا. أنت طبعا لما بتصنع منصة راح تحط حوافز، لكن أنت من تبيع؟ تبيع للشركات الكبرى. هناك أيضا بارومتر العربي، وهم يتعاملون مع الشركات الكبرى ويحصلون على مبالغ كبيرة. سوف نكمل، وصلنا إلى 15 دقيقة، ووصلنا إلى اقترحنا يعني 5 أفكار، راح نواصل إن شاء الله ونكمل حتى نصل ل 16. نحن قلنا 16 لكن راح نضيف الآن واحدة، فبيكون عندنا 17 إن شاء الله. تابعوا معي، ابقوا معي.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
عدنا بعد الفاصل، وكنا قد وصلنا إلى النقطة الخامسة أو الفكرة الخامسة، وهي منصات الاستبيانات وبحوث السوق ودراسات الجدوى. ونضيف هنا فقط أن دراسة برينستون، جامعة برينستون الأمريكية التي ذكرتها من قبل، التي كانت يعني بتدخل الاستبيان بيعطوك رصيد موبيليس 100 دينار جزائري، يمكن الآن يعني بدقة أنا أعطيت يعني رقم، لكن هو لما بتروح تشوف الدراسة، أنا ما شفتها، لكن لما تخرج الدراسة وتشوفها يمكن تلاقي فيها مثلا لقد قمنا باستبيان 500,000 شخص أو 50,000 شخص أو كذا، فتعمل 50,000 في 100 دينار جزائري وتشوف كم صرفوا يعني في الحوافز لإكمال الاستبيانات. لهذا هي منصات الاستبيانات وبحوث السوق ودراسات الجدوى بالفعل يعني مجال لو تتقنوا يكون مربح إن شاء الله. المنصة السادسة أو الفكرة السادسة هي بيع وشراء وشحن العملات الافتراضية يعني تبع الألعاب، أو الحقيقية يعني الدولار والعملات الصعبة واليورو والباوند أو الجنيه الاسترليني. بيع وشراء شحن العملات هو صحيح موجود كثير جدا في الجزائر من يوفر هذا الخدمة، لكن بشكل غير منظم. ومؤخرا تحدث موقع أندرويدي الذي يملكه ويديره الأستاذ شوقي الدليمي عن تطبيق يوفر هذه بيع وشراء وشحن عملات بشكل سريع وكذا، لكن في نفس الوقت يعني ما في لسه، ما عدنا يعني ليس لدينا حتى الآن في الجزائر بالأخص مواقع يعني كبيرة لبيع وشراء وشحن العملات بشكل منظم وجيد وسريع. الفكرة السابعة هي منصات التعلم عن بعد والدورات التدريبية، أيضا هذه موجودة بشكل قليل وليس كثير في الجزائر، لم أبحث كثيرا يعني لكي أقول قليل جدا أو كثير جدا، لكن مش موجودة زي معناه موجود في العالم العربي مثل إدراك ورواق وغيره، لا مش موجودة هذا الشيء، بل في منصات مثل هاك الباك التي تتخصص في البكالوريا، والتي يعني تعمل الوقت الحالي، لكن ليس لدينا منصات يعني تعلم عن بعد دورات تدريبية حتى بشكل عام، يعني تعلم برمجة وتعلم كذا. موجودة هي زي ما قلنا وتابعة للمؤسسات الموجودة على أرض الواقع، لكن عن بعد يعني مواقع حقيقية كبيرة جيدة وتوفر محتوى ممتاز ما شفت، ولهذا يكون هناك ثغرة في السوق يمكن سدها في هذا المجال. الفكرة الثامنة هي الطاقة البديلة بالأخص الشمسية، وبالأخص بعد صدور القرار بالموافقة على مشروع ديزيرتيك الألماني الجزائري، والذي يقضي بنشر الكثير جدا من الألواح الشمسية في الجنوب الجزائري، لي يعني حصد الطاقة الشمسية أو يعني تخزينها واستعمالها. فالطاقة الشمسية هنا أكيد هذا المشروع راح يتطلب كثير جدا من المتخصصين والمهندسين في الطاقة الشمسية، فيمكن مثلا توفير شهادة في صيانة الألواح الشمسية معتمدة، يمكن توفير يعني دورات فنية في الطاقة البديلة الشمسية بالأخص وغير ذلك، يعني يمكن حتى توفير الهاردوير يعني الكوابل والأشياء التي تأتي مع الألواح الشمسية. هنا ممكن واحد يقول مثلا التكوين المهني راح يوفر هذا الشيء. للأسف التكوين المهني أنا تابعت بعض أخباره، لكن هو لا يوفر الكثير من الناس اللي يمكن أن يتولوا هذا المشروع يعني ديزيرتك. فأيضا هناك ثغرة في السوق يمكن سدها في الطاقة البديلة بمختلف الأشكال، مثلا توفير شركة يعني متخصصة في الطاقة الشمسية، وتوفير يعني شهادات معتمدة في صيانة الطاقة الشمسية، وبعدين تتعاقد مع المؤسسة اللي تدير المشروع يعني تمضي في ذلك المجال. المنصة التاسعة، وهي في ظل تدهور الصحة النفسية لألوف الناس في هذا العصر ونجاح منصات خاصة في العالم العربي مثل شيزلونج المصرية، وهي منصة توفر أطباء نفسيين متخصصين ومعتمدين للناس اللي يحبوا يحكوا يعني عن مشاكلهم ويلاقوا حل. فهذه مش موجودة أصلا في الجزائر حسب علمي، يعني ليست متوفرة. في مثلا سمعت عن واحد جزائري عامل قناة يوتيوب متخصص في علم النفس، لكن قناة يوتيوب لا تكفي، يعني نحكي عن منصة حقيقية متوفرة توفر ناس يعني معتمدين وعندهم شهادات في الصحة النفسية ويمكن طلب خدماتهم، فهذه أيضا فكرة جيدة. الفكرة العاشرة هي التوصيل الديليفري. طبعا في عدة شركات خاصة في الشمال للتوصيل، لكن الكثير منها يعاني من عدة أشياء، يعني في واحد يتبع ترند فقط فيفتح شركة توصيل ومش عارف العقبات الموجودة فيوفر للأسف خدمة سيئة. فهنا شركة توصيل يعني لازالت هناك فرصة أن تصنع شركة تؤسس شركة توصيل أو خدمات توصيل جيدة جدا، خاصة ربط الشمال بالجنوب، لأنه الكثير يعني من سلع الشمال مطلوبة في الجنوب والعكس صحيح، يعني كثير من سلع في الجنوب مطلوبة في الشمال. فهنا على المدى البعيد يعني على المسافات البعيدة مش موجود شيء جيد يعني. وهذا التخصص يسموه يعني عنده مصطلح يسموه الخدمات اللوجستية. فهنا يمكن الاستفادة يعني طبعا كثير من منها التعاقد مع شركات كبرى مثل شركة دي اش ال وشركة تي ان تي وشركة يو بي اس وغيرها. هناك ايضا نقول بهذا الصدد انه تطور ملحوظ في البريد الجزائري، خاصة شركة اليو ام اس البريد السريع، لكن تطور يبقى يعني لا يرقى للتطلعات التي نبحث عنها. الفكرة 11 هي شركة علاقات عامة وشركة الاستشارات ومؤسسة تسويق. أنا ذكرتهم مع بعض مع أنهم مختلفين عن بعض يعني، لكن لكي يعني لا نطيل في كل نقطة، هي شركات العلاقات العامة وشركة الاستشارات ومؤسسة تسويق عدا يعني مكاتب المعماريين والمتعلقة بالمقاولين وغيرها مش متوفرة يعني بشكل في المجالات الأخرى، مثلا شركات الاستشارات في الفلاحة ومؤسسات التسويق يعني بشكل عام. فهذا نقص كبير. فمؤسسة التسويق مثلا لكي تؤسس مثلا مؤسسة تسويق يمكن جمع فريق، واحد خبير في السيو، واحد خبير في أبحاث السوق، واحد خبير في صناعة دراسات الجدول، وفريق من الموظفين مهمتهم التواصل مع العملاء المحتملين إما بالهاتف ويسموها المكالمات الباردة أو عبر الإيميل ويسموها الرسائل الباردة. فهذه ما عندنا للأسف يعني مش موجودة في الجزائر حسب علمي طبعا، لذلك تشكل نقص كبير جدا يمكن يعني سده بإطلاق مؤسسات تسويق. فأنت في مؤسسة تسويق مثلا يجيك واحد ويقول لك أنا عندي منتج وأحب أسوق وكذا، فيمكنك تسويق وربح عمولة أو العمل بالمشروع يعني تقبض مال كل مشروع وتسوق المنتج. وخلينا نكون دقيقين ولا نحكي هنا عن التسويق حسب ما نراه في الفيسبوك، وهو أروج لك كما يقولوا يعني في الجزائريين السوق ميت، دير إعلان في الفيسبوك راح ينتشر. لن ينتشر يعني في الفيسبوك، ما ينتشر فقط فترة يعني تلك تبع الإعلان، بتجيك شوية اتصالات، عدد قليل فقط من الاتصالات حول منتجك ثم ينطفئ. لا، نحكي عن مؤسسات تسويق مبنية على يعني خبرة كبيرة، ناس مسوقين فعليين، خبراء في السيو، خبراء في الاقتصاد السلوكي، علم النفس السلوكي، الأشياء هذه القوية، يعني تسويق بعيد المدى طويل المدى، وتسويق مبني عن حقائق وليس يعني مجرد إدارة إعلانات في الفيسبوك. لا، لا نحكي عن مجرد إدارة إعلانات في فيسبوك، بل ناس تعمل خطة تسويقية طويلة وقصيرة ومتوسطة المدى وغير ذلك. الفكرة الثانية عشر هي الفرانشايز أو ما يسمى الامتياز التجاري. فرانشايز هو باختصار يعني الأستاذ فالح رياض التونسي المستقل التونسي بارك الله فيه كتب سلسلة ممتازة عن الموضوع الفرانشايز، راح أضع روابطها في التدوينة التابعة لهذه الحلقة. الفرانشايز باختصار هو أن واحد يمتلك حق أنك تستغل علامته التجارية العالمية المنتشرة في بلدك أو في المقاطعة التي تعيش فيها، مثلا ماكدونالدز، مثلا آبل، مثلا كوكاكولا وغير ذلك. فالفرانشايز هذه أيضا فكرة جيدة، خاصة أن الجزائر بدأت تنفتح، والدليل على ذلك أن شركة كريم دخلت للجزائر، وكريم مملوكة لشركة أوبر العالمية الأمريكية، فهناك يعني أمل أنه تنفتح الأمور تاع الفرانشايز في الجزائر، يعني حق امتياز التجاري. أيضا هنا في ملاحظة أنه مش شرط تركز فقط عن ماكدونالدز مثلا وغيرها، ومثلا نايك ومثلا أديداس، لا، يمكن مثلا فتح جامعات، فروع للجامعات، مثلا الجامعة الأمريكية، مثلا جامعة نيويورك، مثلا جامعة كاليفورنيا، يمكن، خاصة أن الجامعات الخاصة في الجزائر يعني بدأت يعني في العمل، فهذا أيضا يمكن إطلاقه. النقطة أو الفكرة الثالثة عشر هي مؤسسات الترجمة. مؤسسات الترجمة بتكون بشكل متخصص، يعني مؤسسة الترجمة هي عندك فريق من المترجمين المحترفين وفريق للتسويق لخدماتك، وتتوكل على الله. يمكن مؤسسة الترجمة أن تشتغل ترجمات يعني محلية، خاصة أن الجزائريين أقوياء يعني في الفرنسية ما شاء الله، و يعني الفرنسية قليلة في السوق الخليجي والسوق بشكل عام، يعني مش كثيرة جدا زي الإنجليزية، فيمكن استغلال هذه الثغرة. أيضا هناك مؤسسات ترجمة أيضا فيه مؤخرا في شركة كبيرة في الإمارات اسمها مؤسسة ترجمة، اشترت شركة صغيرة في الأردن، راح أضع رابط يعني الاستحواذ. فهذه مؤسسة ترجمة يعني كبيرة في الإمارات اشترت المؤسسة الترجمة الصغيرة في الأردن، ففيه نشاط، مش معناها يعني سوق ميت هذا الترجمة وكذا زي ما يشيع بعض الناس، وأنا أيضا داخل في المجال فأعرف ما أقول في هذا الموضوع. الفكرة الرابعة عشر هي سلاسل المكتبات. قد يبدو هذا غريب جدا، يعني تفتح سلسلة مكتبات والكتب لا والناس لا تقرأ وكذا، طبعا فيه شيء غلط، ولا فيه يعني فكرة شائعة خاطئة أن العرب لا يقرؤون، وأنه يعني معدات القراءة من متدنية وغير ذلك يعني، وهذا خطأ. راح أضع لك طبعا رابط أنه الإحصائيات أنه تقول العكس، أنه القراءة موجودة فعلا لكن المكتبات هي مش موجودة، فيكون عندك سلاسل مكتبات. هناك أيضا هنا في الموضوع هذا لن نعتمد على مثال غربي، وهو مثلا نقول لك سلاسل مكتبات بارنس اند نوبل او سلاسل مكتبات كذا في الغرب ناجحه، لا، هي في مصر مثلا سلاسل مكتبات الف قبل للاسف ان تدخل في السياسه وتدخل يعني يظهر امر رئاسي باغلاقها وغير ذلك ومتابعتها والمشاكل السياسيه هذه وهذه، بغض النظر يعني اللي سببت تدهورها، لكن بشكل عام لأنه اتهموا أنها بتمويل إخواني، لكن هي قبل يعني ما الضجة هذه كانت ناجحة جدا وتوظف الناس وتبيع كثير من الكتب ولديها قائمة يعني بأعلى الكتب مبيعا. فمكتبات ألف مثال جيد من مصر أنه سلاسل المكتبات يمكن تنجح. أيضا في قضية المكتبات هناك يمكن مش شرط يعني أنك تعملها في الواقع، يعني هي مكتبات ألف كانت في الواقع وهذا جيد، لكن في أيضا مثلا أفكار أخرى، مثلا إعادة تدوير الكتب. إعادة تدوير الكتب مثلا يمكنك صنع شبه شبكة اجتماعية لتبادل الكتب، وهذه موجودة يعني في مصر وموجودة في السعودية. أعتقد في السعودية المنصة اسمها رفوف، فأنت بتتبادل الكتب، واحد عنده كتاب وآخر عنده كتاب فتربط بينهما، ومن هناك تسوق للكتب وتسوق للمؤلفين وتربح عمولة وغير ذلك. يعني في عدة طرق للاستفادة من هذا من هذه المنصات. هناك أيضا الفكرة الخامسة عشر وهي التقنية المتقدمة من علوم البيانات، والبيانات تسمى النفط الجديد في هذا العصر، والأجهزة البيومترية اللي تصنع البطاقات واللي تسجل يعني المؤشرات البيومترية مثل حدقة العين والبصمات و عينات الدم وغير ذلك، والدرونز الطائرات دون طيار، والأمن السيبراني. هذه الفكرة يمكن يعني تسويقها للجيش بصفة تعاقد مدني. لأنه ليش؟ لأنه في إشكالية هون أن الناس بعد تقاعدهم من الجيش، عدة ناس بعد تقاعدهم من الجيش بالأخص في عصرنا الذي أصبح فيه عدد يعني السنوات اللي يعيشها الإنسان كبير. من قبل يعني كان الناس لا يعيشون كثيرا زي هذا العصر، لكن في هذا العصر أصبحوا يعيشون كثيرا، فالكثير يتقاعد من الجيش ولا يجد مشروع جيد. فأنت يمكن يعني بالهضم القدامى الناس والمتقاعدين من الجيش أن تقترح عليهم شركة تقنية تتعاون مع الجيش وتقدم له علوم البيانات والأجهزة البيومترية والدرونز والأمن السيبراني. خاصة هنا هذا مهم جدا خاصة في الجزائر. ليش؟ لأنه تحدثنا في تدوينة من قبل على أن الجزائر تحتل الرتبة الأخيرة، وليست قبل الأخيرة بل أخيرة في قوة الأمن السيبراني. فالأمن السيبراني تقريبا ما عندنا كليا يعني، فهذه إشكالية خطرة خاصة يعني على الأمن القومي وعلى الأمن المواطنين بشكل عام. فهذه أيضا فكرة جيدة، يمكنك البدء، ومش شرط تكون عندك علاقات كبيرة وكذا، زي ما قلنا يمكنك البدء يعني بمعارف راح تتقاعد قريبا وتقترح عليهم الفكرة وتعمل مؤسسة وتتعاقد مع الجيش والمؤسسات الحكومية. يعني هنا أنت تتعامل مع القطاع العام للدولة. في النقطة السادسة عشر أو الفكرة السادسة عشر وهي مؤسسات البرمجة. مؤسسات البرمجة خاصة في أن الكثير من المولات والمراكز التجارية فتحت يعني، و أصبح هناك يعني كثير من الأماكن للتسوق، فهذم يحتاجون إدارة المخازن. هو صح موجود حلول حاليا لكنها مش كافية يعني، فيمكن إطلاق مؤسسة برمجة توفر برامج إدارة المخزون للمراكز التجارية والصيدليات ومحلات قطاع الغيار، وتوفير مثلا برامج للحضور بالبصمة والحضور يعني حتى ترتيب الحضور مثلا في مؤسسة حكومية بترتب الحضور يعني بطاقات. هذا يعني هذا دوره مثلا الخامس والعشرون، هذا دوره السادس والعشرون. هذه زي ما قلنا متوفرة لكن ليست بالجودة المطلوبة ولا بالانتشار المطلوب، فالسوق مازال يطلب هذا الشيء. أيضا يمكن توفير في هذه مؤسسات البرمجة توفير البنى التحتية البرمجية، مثل الاستضافات، مراكز البيانات والخوادم للمؤسسات العامة. خاصة أن ضربة هذه الكورونا خلت الناس يعني يتحولون أونلاين، يتحولون يعني يسموه تحول رقمي ديجيتال ترانسفورميشن قصرا. يعني حتى اللي كان مش ناوي يتحول رقميا اضطر الآن يتحول رقميا، والمؤسسات الكبرى تحتاج يعني بنى تحتية كبيرة يعني، وراح تتوظف ناس كثيرين عندهم شهادات السيسكو وغير ذلك يعني. فهذه إذا كنت تفهم البرمجة راح تفهم كلامي في هذا النقطة. فبنى التحتية هنا هذه مهمة، هذه النقطة السادسة عشر. النقطة السابعة عشر هي وربما يعني تبدو غريبة هي أيضا، هي منصات إنشاء المواقع. قد تقول فيه يعني آلاف مؤلفة من منصات إنشاء المواقع فعلا، لكن اسأل نفسك ليش مثلا شركة ميل تشيمب، وهي شركة لإدارة النشرات البريدية والتسويق بالبريد الإلكتروني، ليش أطلقت منصة لإنشاء المواقع؟ والكثيرون أيضا لو تتابع منصة برودكت هانت ولانشين نيكست، وهذه تجيب لك الشركات الجديدة التي انطلقت في فضاء الإنترنت، راح تلاقي كثير من منصات عفوا منصات إنشاء المواقع. يعني فهذه منصات إنشاء المواقع تقعد يعني شيء يطلبه السوق، لكن هنا أنا أحدد أنك تنشئ منصة إنشاء مواقع. هناك أيضا منصة عربية أنجزتها يد عربية نتمنى لها النجاح، اسمها كراميلا، هي أيضا منصة لإنشاء المواقع وجميلة، لكن أنا أحكي عن منصة إنشاء المواقع محلية، يعني تغطي السوق المحلي وموجهة فقط للمحلي، وهنا في مجال حديثنا هو الجزائر. أيضا هناك فكرة أخرى وهذه 18، هي مؤسسة لصنع الألعاب، بالأخص الألعاب التفاعلية على الهواتف. هناك مثال ناجح من الأردن الله أعلم اسمه شركة طماطم، فللأسف ما شفت استوديو صنع ألعاب في الجزائر يعني من قبل، فيمكن صنع ألعاب تدرس يعني الأفكار الجزائريين شو يعني الألعاب اللي يلعبوها بشكل جيد، وتطلق يعني عدة ألعاب وتربح عبر أدموب وشركات صنع ألعاب لآخرين وغير ذلك يعني من طرق الربح. فهنا أنا لا أحكي عن مجهودات فردية يعني مبرمج بيطلق لعبة، لا، نحكي عن استوديو متكامل، نحكي عن استوديو متكامل. هناك أيضا الفكرة 19، هي مؤسسة إعلامية. مؤسسة إعلامية تكون يعني توفر مثلا جرافيك موشن، توفر الجرافيك موشن مطلوب جدا هذا، وتوفر التعليق الصوتي، وتوفر كتابة المحتوى، وتوفر يعني عدة خدمات وتقدمها للناس داخل وخارج الوطن. أرجو أن أكون يعني قد أفدتك، هذه هي الأفكار التي خطرت لي في هذه الوقت، في هذا الوقت، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، سلام.
نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.